الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 28 من مجالس نزهة الشرح المطول عن نزهة النظر، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتمام. بداية نقرأ الكلام من النخبة، وبعد ذلك ننتقل كما تعودنا إن شاء الله إلى النزهة وما يتعلق به. قال ابن حجر رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح أو الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا فيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح إلى آخر الكلام. أعتقد أن هذه الثلاثة أسطر والأربعة هي التي يمكن أن نتناولها الآن. طيب، ننتقل للنزهة ليوضح ابن حجر رحمه الله كلامه بنفسه. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد أنهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم بعد ذلك ذكر شرح الكلام المتعلق بالجهالة، لكن خلينا نبدأ بهذا المرتبط بالغريب وما إليه. هو من المفترض أن يذكر هنا أيضا مختلف الحديث، ربما ذكره سابقا ابن حجر رحمه الله. طيب، الآن هذا استمرار في بيان أنواع علوم الحديث، ومن خلينا نقول استيعابية المحدثين أنهم حين نقدوا الأسانيد وما يتعلق بها حاولوا أن ينظروا في جميع المداخل التي يمكن أن يدخل منها إلى صحة الحديث أو ضعفه، سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن. لما نتكلم عن جهة الإسناد، فالإسناد يتألف من إيش من إيش وإيش؟ من رواة وصيغ سماع. طيب، الرواة ما يتعلق بهم يتألف من إيش وإيش وإيش وإيش؟ عدالة وضبط، صح؟ بس قبل العدالة والضبط في شيء، إيش هو؟
قوة السماع،
غير السماع، الراوي نفسه.
تعرف حاله، نعم، الراوي نفسه، اسمه ووصفه.
أيوة، تمييز الراوي. تمييز الراوي هذا مبحث كبير في علوم الحديث، كبير جدا، وفي أنواع وأقسام، لأن الراوي قد يشتبه. في كتب مصنفة فقط للجواب عن سؤال كيف نعرف الراوي، بغض النظر كيف نعرف حاله الآن ثقة ولا ضعيف، بس كيف نعرف من هو. وهذه كيف نعرف من هو تأتي حينما يكون هناك إشكال في معرفة من هو. هذا الإشكال في معرفة من هو أنواع. أحيانا يكون الإشكال في معرفة من هو بسبب أنه لم يسمى، فيقال حدثني رجل مثلا، وأحياناً يكون الإشكال لأنه ذكر بكنية أو باسم غير معروف، غير معروف يعني عند النقاد غير معروف هذا الاسم. فمثلاً أي طبعاً مع أن الراوي نفسه قد يكون معروفاً، يعني مثلاً من يسمي سفيان بن عيينة أبا محمد الهلالي يقول حدثني أبو محمد الهلالي، جيد، هو أبو سفيان بن عيينة، هو سفيان بن عيينة، لكن هذه الكنية غير معروفة ولا ليس متداولة، فقد يشكل. وأحياناً بعض الرواة يغير اسم الراوي، مثلاً يكون اسمه سليمان فيسميه مثلاً عبد الملك، ليش هو عبد الملك وكل الناس عبيد لله؟ تمام؟ واحيانا القبيله العامه يعني يكون معروف بقبيله معينه، فمثلا النخعي ولا الشيباني ولا كذا، فيختار فخذ الفخذ اللي هو فيها اللي هو مو مشهور فيه فينسبوا اليه. هذه كلها الان مشكلات متعلقه بايش؟ بمعرفة بس تمييز من هو الراوي اصلا. هذا علم كبير جدا في علوم الحديث وقصه طويله وليست هامشيه بالنسبه للمحدثين يعتنون بها ابلغ العنايه.
فواحد مثل الامام البخاري في كتاب التاريخ الكبير لما يجي يجمع اسماء الرواه يدخل في يعني يتعب في قضيه من هو هذا الراوي اصلا، ولذلك يحرصون على ان يذكروا اسم الراوي واسم والده وقبيلته والكنيه، واذا انتقل من بلد الى بلد يذكرونها في الاسم، فيقول لك مثلا الكوفي المدني مثلا، ويذكرون تاريخ الوفاه، ويذكرون روى عن من وروى عنه من. هذه كلها طرق في ايش؟ تثبيت الهوية. الآن تثبيت الهوية، هوية الراوي. بعد ما تثبت هوية الراوي ينظرون من ما حاله، وهذه قصة. هذا كله الآن متعلق فقط بعنصر من عناصر الإسناد اللي هو إيش؟ الراوي. الراوي لما تنظر في صيغ الاتصال بين الرواة ستجد أن هناك أمور كثيرة، أمورا كثيرة أيضا يبحثونها. لما تنتقل إلى المتن ستجد أن هناك أمور كثيرة أيضا يبحثونها، من جملتها ما يتعلق بالمعنى، من جملتها ما يتعلق بالمعنى، معنى الرواية، معنى الحديث. هل هناك ما يشكل؟ هذا من عناية المحدثين. قد يقول قائل أن المحدثين لا علاقة لهم بما يتعلق بالدراية، وإنما لهم علاقة بالرواية. لا، لهم علاقة أيضا بالدراية، لهم علاقة بما يتعلق بالمعنى، يهمهم ذلك، يشتغلون فيه، يشتغلون به. ليس فقط يشتغلون به اشتغال تبيين المعنى، وإنما يشتغلون به اشتغال حل الإشكال. بمعنى أن الحديث من حيث المعنى، من حيث عدم وضوح المعنى، على قسمين: إما أن يكون غير واضح في ذاته، وإما أن يكون غير واضح إذا أضيف إلى غيره. واضح؟ إما أن يكون غير واضح لذاته، يعني في كلمة غريبة تحتاج، مثل حديث أم زرع. تعرفون حديث أم زرع؟ زوجي غيايا عيايا كل داء له داء، زوجي لحم جمل الغث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، زوجي إلى آخره. هذه ألفاظ غريبة تحتاج إلى شرح، هذا القسم الأول. هناك من الحديث ما هو واضح في ذاته ولكنه غير واضح إذا أضيف إلى غيره، وعدم الوضوح هنا ليس عدم وضوح معنى اللفظ، وإنما عدم وضوح وجه الحديث. ما وجهه مقارنة بهذا الحديث الآخر؟ قد يكون هناك اختلاف بين الأحاديث، فالمحدثون اعتنوا بهذا أيضا، اعتنوا بهذا أيضا. ولذلك علم الحديث من أوسع العلوم مساحة ومن أكثرها تشعبا، ومن الصعب جدا أن يستوعب الإنسان علوم هذا العلم وأقسامه وفنونه إلا في مراحل زمنية طويلة جدا، وهي تحتاج إلى جد واجتهاد لتحصيلها. ولكن إذا حصلت فهي من أعظم العلوم نفعا وأكثرها ثمرة على عقل الإنسان، وحتى بالمناسبة على دينه وأحواله. لذلك هذه فائدة مهمة جدا، ألا وهي أن سير المحدثين التي نقرأها في كتب الرجال، في كتب الجرح والتعديل. الآن لا أكلمكم عن كتب المطولة في السلوك وما إلى ذلك، ولا حتى عن سير أعلام النبلاء، فضلا عن كتب مثل حلية الأولياء وما إلى ذلك. لا، أنا أتكلم الآن عن كتب الجرح والتعديل المباشرة، اللي هي مثل تهذيب التهذيب لابن حجر. لا يوجد أحد يشتغل بالحديث اشتغالا حقيقيا لا يقرأ في مثل هذا الكتاب. سير هؤلاء المحدثين إذا قرأت فيها في كتب الجرح والتعديل التي هي مختصرة تعتبر وتركز على حال العدالة والضبط، فيها من التهذيب للسلوك، وفيها من الحث على العمل، وفيها من إصلاح القلب والنفس. شيء العجيب، شيء العجيب جدا. سير المحدثين الموجودة في كتب الجرح والتعديل من أعظم ما يمكن أن يفيد الإنسان، من أعظم ما يمكن أن يفيد الإنسان ويثمر له حال صلاح في قلبه وفي نفسه. ولذلك من الخطأ الكبير التعامل مع كتب الجرح والتعديل تعاملا آليا جامدا. إنسان راح يقرأ في كتب الجرح والتعديل عشان يعرف ثقة ولا ضعيف، لا خطأ، هذا مهم لكنه ناقص. من المهم جدا أن تقرأ بروح، وأن لا تتعامل مع علم الحديث كآلة جامدة، وإنما يجب أن تتعامل معه بروح. فإذا قرأت في كتب الجرح والتعديل حاول أن تفهم هذه السير وتنظر في أبعادها، وترى المواقف التي جعلت منهم أئمة وعلماء، وانظر في كثير من الأبعاد التربوية والسلوكية الموجودة في سيرهم. ولذلك من يعني خلنا نقول من أجمل الثمرات التي يخرج بها القارئ لهذه الكتب أنه يبعد عن العجب بنفسه، يبعد عن العجب بنفسه. في الأيام الماضية طلعت على مقطع لواحد، يعني ما أريد أن يعني أن أتكلم فيه يعني، لكن واحد باختصار جاهل وصدر نفسه بطريقة عجيبة جدا، يعني يتكلم في الأمور الشرعية ويسأل أسئلة وكأنه مفتي ويجيب عنها بالمنطق الشرعي، ويعني باختصار شايف نفسه كثير يعني، وشاب صغير يعني، واضح من أي أحد عنده شيء من العلم ينظر في مثل هذه الحالة يعرف أن هذا لم يقرأ سير العلماء، لم يقرأ سير العلماء، لم يعرف منطق العلم ولا سبيله ولا سلوكه ولا إلى آخره. لذلك من الفوائد في كتب الحديث أنك دائما الاتصال بالسير، دائما الاتصال بالسير. وإذا اتصلت بالسير وقرأت قراءة واعية وعشت بروح، فمن المفترض أن تكتسب معاني كثيرة، من أهمها أن تعرف أنك لم تفعل شيئا، وأن الأوقات إذا أنت كنت مثلا تقدم 4 ساعات في اليوم ولا 6 ساعات ولا 8 ساعات في طلب العلم، فلا تظن أنها يعني هي الذي لم يأتي به أحد قبلك ولن يأتي به أحد بعدك، لا، تعرف أنه هي على الهامش في مقابل ما قدموا وفعلوا وإلى آخره. اقرأوا مثلا، احنا دائما نفتح كتاب العلة لابن أبي حاتم صح، ونقرأ سئل أبي وسألت أبي اللي هو أبو حاتم، اقرأوا أبو حاتم الرازي، أعطيني صفحات من صبر العلماء سريع شوف هنا، لعلي أخرج القصة سريعا. هنا عندك سيارة أبو حاتم الرازي، أنت تقرأ علل وجرح وتعديل لكن إيش اللي وراء، ما الذي وراء أبي حاتم الرازي؟ حتى الإنسان يعرف أنه هو يعني احترم نفسه. يقول هذا يعني نفسه ابن أبي حاتم يتكلم عن والده في كتابه، كتاب الجرح والتعديل، يقول سمعت أبي يقول أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. في الحاشية يقول الفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة وهو 3 أميال نحو 5 كيلومترات. 5 كيلومترات يعني كم؟ 5000 كيلو مشيا على الأقدام. لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، هذه اللي أحصاها خلال 7 سنوات سيد. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، هذا كله على قدمي. وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس ماشيا، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، من الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. تمام؟ أجوله 7 سنين، خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان. أنا عندي تعليق بس أني ماسكه يعني تعلق موضوعا فين وصلنا. ورجعت سنة 221 وخرجت المرة الثانية سنة 42 ورجعت سنة 45. طبعا هذه 242 245. أقمت 3 سنين وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة. طيب هذا الآن مثلا مثال أبو حاتم الرازي، أنت تشوف كتاب العلة بن أبو حاتم الرازي، أنت ببالك أنه أبو حاتم جالس على المكتب وولده يسأله ما رأيك في فلان مدري إيش، ثقة ضعيف، هذه وراها 5000 أكثر من 5000 كيلو مشينا على الأقدام، هذه مو عشان يصل إلى كل العلم، هذا عشان أخذ بعض العلم الذي أخذه. وأيضا طبعا ليست هذه القصة التي أردت أن أذكرها عن أبي حاتم، هناك قصة أخرى أبو حاتم الرازي 108 يمكن تكون هنا. طيب أبي عبد الله 237. طيب في الخبر 237 شوف طيب اسمعوا هذه القصة أيضا، هذه نقلها عنه ابنه في كتابه ثابتة، يقول باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم والشدة من الشدة. قال سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة 1400 1400، هذا كان صغير أبو حاتم الرازي يعني كان شاب ليس كبيرا، 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ، فقلت أنا ضعيف لا يمكنني، قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا، فقال لي قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء، فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. ثم قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار اللي هو ميناء أظن، وركبنا البحر وكنا 3 أنفس، أبو زهير المرو الروذي وآخر نيسابوري، ولما كنا في البحر احتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك، فقالوا لي اغمس نفسك في البحر، قلت إني لا أحسن أن أسبح، فقالوا إنا نشد فيك حبلا وندلوك في الماء، فشدوا في حبلا وأرسلوني في الماء وأنا في الماء أريد إسباغ الوضوء، فلما توضأت قلت لهم أرسلوني قليلا فأرسلوني، فغمست نفسي في الماء فقلت ارفعوني فرفعوني، وركبنا البحر ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت بنا صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المرو الروذي مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه، ومشينا أنا وصاحب النيسابور قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر، ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا فشربت ورجعت إلي نفسي ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، قال قد ذهب إلى ذاك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ أحسن إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، إلى آخر الخبر. هذه قصة من قصص أبي حاتم الرازي في طلب الحديث، هذه في طلب الحديث وغيرها، يعني المحدثون وخبرهم عن الرحلة والمشي والتعب والنصر. الإمام أحمد مشى من بغداد إلى صنعاء، بغداد في العراق إلى صنعاء، احسب الطريق، مشى هو يحيى بن معين، راح يسمع من عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، مشي من بغداد إلى صنعاء، إلى آخره يعني من القصص. وهذا هذا العلم وراءه هذا النصب وهذا التعب، والنصب هذا والتعب ليس هو المعيار في صحته، وإنما هو دليل كاشف عن الجهد الذي بذل. معيار لصحته ما قدم فيه من قوانين ومعاني وأخبار. الشاهد من هذا كله هو أن الفرصة لطالب الحديث عظيمة جدا في إصلاح حاله ونفسه وهو يقرأ في السير والتراجم. لذلك أنا أنصح أي طالب حديث، طلاب أكاديمية الحديث، أي طلاب حديث، أنصحهم أنهم يقرؤون تهذيب التهذيب كاملا أو تهذيب الكمال كاملا. نعم ليست هذه سنة مسلوكة في كثير من الدروس المتأخرة، لكنها سنة مسلوكة ومطروقة عند المتقدمين. نعم ليس بكتاب تهذيب التهذيب لأنه لم يؤلف إلا متأخرا، لكن هذا التأمل في سير المحدثين والقراءة، يعني هو كل علم الحديث أصلا كان قائما على معرفة الرجال والرواة، لأنه نصف العلم هو نصف علم الحديث كان معرفة الرجال والرواة، وجزء من هذه المعرفة هو المعرفة المرتبطة بسلوكهم وأعمالهم، لأنه نحن في سياق الإسلام، وعلماء الإسلام لما تقرأ في ترجمة العلماء أغلب ما يحتويه أو تحويه تلك التراجم هي الأمور السلوكية، مع أنك تدلف إليهم من نافذة المعرفة. صح، لما تقول عالم أنت تروح تقرأ عن إمام مالك، أنت إمام مالك تعريفه عندك أنه من أحد الأئمة الأربعة، صح ولا لا؟ وإمام المذهب المالكي، ويعني فقه، وهذا اللي ببالك. يعني لما تفتح كتاب سير علام النبلاء مثلا وتقرأ الصفحات الكثيرة التي كتبها الذهبي عن مالك، ستجد وكأنك تقرأ في كتاب في علم السلوك أو التزكية أو الأدب أو التعبد أو أيا كان، وتجد فيها شيئا بلا شك من العلم، لكن ليس مفصولا في سياق الإسلام. تراجم في سياق تراجم علماء المسلمين لا يفصل السلوك عن العلم، العمل عن المعرفة. لكن يمكن أن تقرأ في السياق الغربي مثلا في سير فلاسفة الغربيين، يمكن أن تقرأ إنسان من أعظم رموز الفلسفة الغربية ومن من قام بنظريات كثيرة، ثم تقرأ في سلوكه تجد أن الراجل ضايع، يعني تجد أنه يعني السلوك رايح فيها، يعني ليس لا يتفق مع ما تظنه من لازم المعرفة، بينما في الإسلام لا. ولذلك كانوا يستنكرون إذا وجد أحد عنده هذه العلوم ثم لم يكن عنده من السلوك ما يفيد فلا يأخذون حتى عنه الحديث، لا يأخذون عنه الحديث إذا وجد في عمله ما يخالف علمه، ولو كذب كذبة واحدة المحدث، لو إن شاء الله جلس طول عمره يحدث ما لم يتب توبة صادقة نصوحا فحديثه كله لا يساوي شيئا عند المحدثين، لا يساوي شيء، كذبة واحدة بس. فهذه القضية قضية مركزية وجوهرية. لذلك أنا أنصح بقراءة مثل هذه الكتب والسير. فمثلا أنا الآن هذه لطلاب الحديث خاصة، أما لعموم الطلاب فقراءة السير بلا شك مهمة، مهمة جدا لنفس المعنى والثمرة اللي هي ثمرة معرفة سلوك علماء المسلمين، وأن يحترم الإنسان نفسه ويقدر نفسه ولا يعجب ويغتر. فلكن في طلاب الحديث جيد أن يضربوا عصفورين بحجر واحد فيقرأوا في مثل تهذيب التهذيب حتى يعرفوا أحوال الرواة جرحا وتعديلا وشيوخ الرواة وتلاميذهم، وفي نفس الوقت يقرؤون بعض الجوانب في السلوكية في سيرهم. طبعا ليس في بداية طلب الحديث يقرأ تهذيب التهذيب، لأنه يعني فيه عسر، فيه عسر أقصد من حيث ما يجهد الطالب في القراءة، خاصة إذا كانت الأسماء ليست معروفة لديه. لكن بعد مدة من طلب الحديث ومعرفة الأسماء، أنتم الآن مثلا في غيث الساري تمر عليكم أسماء كثيرة مدارات، يعني الإنسان أحيانا من الصعب أن يحفظها إن لم يراجعها مراجعة مستمرة يعني. لكن إذا قرأ سير هؤلاء في التهذيب أو في غيره يسهل عليه أن يحفظ أسماءهم. أما غير المتخصصين في الحديث أو غير طلبة الحديث، فممكن من البدايات في هذه صفحات من صبر العلماء، كتاب الجليل لعبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب جميل جدا ومهم ومفيد كثيرا. وكذلك سير أعلام النبلاء، وسير أعلام النبلاء ليس بالضرورة أن يقرأ كاملا، ليس بالضرورة أن يقرأ كاملا. البعض يظن أنه كتاب مثل هذا لازم تقرأه ترجمة ترجمة، ليس صحيح. عادي ممكن تبدأ من البداية، بداية بالصحابة، ممكن تبدأ من البداية بعدين تأتيك بعض التراجم ليس فيها إلا أمور حديثية، سمع من فلان سمع منه فلان، تجاوزها عادي طالما أنك لست مهتما، ليس متخصص، لست متخصصا، لست تريد التخصص. فلذلك طبعا في بعض التجارب في هذا الموضوع. في مثلا جمال الدين القاسمي رحمه الله من علماء الشام المعروفين جدا، جمال الدين القاسمي قرأ تهذيب التهذيب كاملا، تهذيب التهذيب مع الكتابة بالقلم أظن في 10 أيام، 10 أيام هذا الكتاب. طبعا مضغوط 4 مجلدات مضغوطة جدا، واللي هو أصلا مطبوع في 10 أو 12 مجلد. لا تتعجبوا يعني، هذه قضايا يعني. أمس كنت مع الشيخ حسين عبد الرازق ففي عرض الكلام هكذا، يعني لم يذكره كخبر وإنما في عرض الكلام كنا نتكلم عن الرجال والرواة وما إلى ذلك وبعض الأمور الحديثية. فقال لما كنا لما قرأنا الترمذي في الفترة الماضية، متى قرأت الترمذي؟ قال قبل شهر. أكملته يعني؟ قال أكملنا الكتاب. قلت في كم؟ قال 5 أيام. 5 أيام قرأوا الترمذي كاملا، هذه 5 مجلدات عادي، هو قرأوها كاملة 5 دروس في اليوم، الدرس الأول 6 ساعات، الدرس الثاني ما أدري ساعة أو ساعتين وكذا، وخلصوا الخمسة أيام. فهو أصلا جاب عرضا يعني إنه يعني شيء عادي يعني، ما هو شيء ترى عجيب يعني، مع تعليقات يسيرة جدا. فهذا يعني ليس صعبا إنه الإنسان يقرأ مثل هذه الكتب، لكن المشكلة إنه إحنا تعودنا على نمط معين. وجزء من تعويدنا على هذا النمط المدارس والجامعات، لأنها تقولي بالعلوم بطريقة وتقولي بموقفك منها وطبيعة تفاعلك مع الكتاب ومع العلم بطريقة باهتة، يعني باهتة تذهب الرونق والبهاء الذي كان عليه أهل العلم في التعامل مع مثل هذه الكتب. على أي حال، لا يغفل الطالب الحديث عن أن يعتني عناية خاصة بسير المحدثين. ولكن هنا لفتة أيضا تربوية أختم بها في هذا المبحث، وأيضا كانت من ضمن التدارس يوم أمس مع الشيخ حسين، وهي أن أحيانا كما أن هناك جفاء في الوقوف عند سير المحدثين من الناحية السلوكية والتزكوية والمعنوية في السياق الحديثي، فهناك أحيانا غلو. يعني أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يضع مسافة بينه وبين هذه السير ويأخذ أحسنها ويوظفها توظيفا حكيما في واقعه. يعني في أحيانا يقرأ الإنسان هذه السير فينعزل عن واقعه، لأن في هذه السير من الزهد في الدنيا ومن يعني خلنا نقول أحيانا عدم أو أحيانا احتقار النفس، أحيانا الإنسان إذا لم يأخذ هذه السير بوعي يقع في إشكالية أخرى، يقع في إشكالية أخرى. جيد، وحصل أن بعض طلاب الحديث أو بعض حتى مشايخ الحديث يعني يقرأ في مثل هذه السير وسير السلف وسير عبادتهم وزهدهم وكذا، فأحيانا وينظر أحيانا للواقع فيجد فجوة هائلة، فأحيانا يحصل في حالة انعزال أو ما إلى ذلك. شوف الصوت هناك. فالإنسان ينتبه فلا يجفو، لا يجفو يعني كما قلت لا يتعامل مع كتب الحديث على أنها مجرد آلة، ويقرأ السير قراءة جامدة جدا ثقة ضعيف وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت لا يغلو يعني يقرأ تلك السير قراءة ويريد أن يطبقها بحذافيرها على الواقع. الواقع مختلف والهمم مختلفة والنفوس مختلفة، لكن خذ أحسن ما فيها وطبقه بوعي وبحكمة وباتزان وباتزان. لكن أنا برأيي أن من أهم وأعظم الثمرات التي تخرج من قراءة السير عدم الإعجاب بالنفس. لما تشوف واحد في مرحلة معينة بس من مراحل عمره مشي 5000 كيلومتر، هذا اللي عدها واللي فوق أكثر، 5000 كيلومتر مشاها مشي على القدم في طلب الحديث، بعدين تشوف أنت إيش سويت خلال نفس المدة، فتهدى شوية، تهدى تقول يعني الواحد يحترم نفسه ويقدر وكذا. ولما تشوف إنه واحد عالم بعد كل رحلة طلب العلم بعدين يقول لك والله أنا يعني، حتى في البخاري في شو اسمه في كتاب العلم لما قال أدركت 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكذلك في تدافع الفتية، وهذا باب معروف من أبواب العلم، من أبواب سير العلماء، تدافع الفتية، إنه يجي يفتى يستفتى العالم والشيخ وهو يكون من العلماء المشهورين أو الأئمة، فيدفع الفتية إلى غيره، ثم يدفعها الثاني إلى الثالث، ويدفعها الثالث إلى الرابع، وهكذا. فالذي يقرأ في تلك السير ويتربى على سير أولئك يحدث عنده قدر من مضادات العجب والغرور. سبحان الله، اللي يتربى على هذه السير يحصل عنده مضاد للعجب والغرور، وتجد أنه يتحرز كثيرا ويتوقع كثيرا، حتى لو طلب العلم 25 سنة 30 سنة. هذا ايش تخيله، نتكلم عن ربع قرن طلب علم جاد، تمام؟ لا تحسب أنه بعد هذه النتيجة هو سيشعر في نفسه أنه شيخ الإسلام أو أنه العالم النحرير، وأنه يعني يلا اسألوني وأنا سأجيب عن كل مسألة. لا، بالعكس، ستجده نعم يتصدر ويعلم الناس ويربيهم، لكن في نفس الوقت تجده يحترم نفسه، وإذا جاءت أبواب لا يعرف يقول لك لا أعرف، الله أعلم، لا أدري، قد يكون، ربما، لعله، الله أعلم، وهكذا. هذا تجد الإنسان كما قلت لكم المقطع الذي رأيته قبل أمس، رأيته قبل أيام كمان، رأيته شاب صغير، يعني تعرف أنت جيدا أنه ليس عنده علم، هو ليس، لا أتكلم عن مجرد صغر السن، أتكلم عن مسيرته في القناة، جيد؟ ثم بعدين يتكلم بهذا الأسلوب وكأنه المفتي الأعظم، يعني أبدا أسلوب من لم يتأدب بأدب سير العلماء أبدا. فمن الخطأ والنقص الكبير جدا، وهذا يحصل عن طلاب الحديث، أنهم لا يستفيدون من سير المحدثين، وإنما يتعاملون، هذا أقصد كثير من الطلاب يتعاملون مع علم الحديث الذي هو مظنة أن تتأدب وأن يعني تسير على هذه المبادئ، الذي يؤطر علم الحديث تأطير الآلة، لا يستفيد مثل هذه المعرفة. وكثير من أهل الحديث ممن اعتنوا بهذا الإطار السلوكي والتزكوي تأدبوا بهذا الأدب، أدب أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو في الأخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأدب نقلة الحديث وبهمتهم وبعلومهم وبحكمتهم، ما أورث لهم حالة من الصدق والحكمة والاعتدال والإمامة في الدين. وإذا رأيت مثل الإمام البخاري ستجد قطعا أن الإمام البخاري تأثر بسير الأئمة والعلماء، وقبل ذلك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. فالذي كان عليه الإمام البخاري مثلا لا يمكن أن يكون عليه الإنسان بمجرد أن يكون ابن تلك المرحلة فقط، إذا لم يكن قد انتمى أو قد مد إلى أئمة الإسلام بحبل، وبسبب. ف يعني يجب وجوبا على طالب العلم لا يهمل هذا الباب وأن يتعامل معه باعتدال كما ذكرت. طيب هذا كله الآن مقدمة يعني تعتبر أو مدخل أو استطراد، خلينا نسميه كله استطراد في سياق الحديث. يعني المدخل الذي ولجت منه إلى هذا الاستطراد هو أن علماء الحديث تناولوا مختلف الأبواب، فتناولوا ما يتعلق بالرواة وتناولوا ما يتعلق بالمتون، وتكلمت عن الرواة بعض الأشياء اللي تناولوها والمتون كذلك. فمما تناولوه في المتون قضية الغريب، فتتبع الأحاديث تتبع الألفاظ الغريبة في الحديث وأفردوها بالتصنيف والتأليف. فإذا قرأت كتب السنة ستجد أن كتبا قد جمعت لك أي لفظ غريب يمر عليك في السنة وشرحوا هذا اللفظ وبينوه، والكتب المؤلفة في ذلك كثيرة كثيرة، وبعضها مفرد وبعضها بعضها مفرد وبعضها تابع. فأما التابع لأن المفرد هو الذي عليه الشأن، فالتابع أشير إليه إشارة سريعة. أما التابع فمن أشهره ما كتبه ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ومقدمة فتح الباري نموذج للدراسات العلمية المحكمة المتينة الشمولية لكتاب ما. حتى إن أي شخص يريد أن يتحدث عن البخاري اليوم أو مثلا حتى يشرح صحيح البخاري، إذا لم يعرف بالكتاب وبصحيح وبالإمام البخاري كمثل تعريف ابن حجر أو مقارب أو حتى نصف المستوى أو حتى ربع المستوى فلا يعرف، لأنه بعد ما كتبه ابن حجر عن صحيح البخاري أيضا يحترم الإنسان نفسه ويعرف أن الكلام عن هذه الأبواب فيه مستويات مرموقة. فما كتبه ابن حجر في هدي الساري اللي هو مقدمة فتح الباري خدم صحيح البخاري خدمة عجيبة، غير أنه خدمه بالشرح كاملا. هذه المقدمة خدمه خدمة عجيبة، من جملة ما خدمه به أنه أتى لكل الكلمات الغريبة في صحيح البخاري فشرحها في المقدمة، شرحها في المقدمة. هذا واحد من العناوين في المقدمة فقط، والعناوين في المقدمة كثيرة، سواء ما يتعلق منه بمعلقات، بترتيب الأبواب، بسيرة الإمام البخاري، بأمور كثيرة جدا تكلم عنها في المقدمة. الرجال الذين انتقدوا على الإمام البخاري وجابهم واحد واحد وناقش القضية واحد، الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وأتى بها واحدا واحدا وناقشها واحدا واحدا نقاش أسانيد وعلل كله في المقدمة. ثم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم في شرح الفتح، وشرح آخر حديث في صحيح البخاري كمثل ما شرح أول حديث بنفس النظام نفس الساعة والمستوى، على غير عادة بعض الشراح الذين يبدؤون بهمة وتوسع ثم يضمر كمية الشرح ومستوى الشرح في آخر الأحاديث. يعني مثلا اقرأوا المنهاج على أنه من أهم الشروح، منهاج شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله، اقرأوا في المنهاج في البدايات توسع توسع في نصف الكتاب أو في آخر الكتاب تجدون أن الشرح ضمر جدا مع تعليقات يسير. وابن حجر كتب هذا الشرح في ربع قرن 25 سنة فتح الباري. طيب فهذه التابعة. أما المفردة فهناك كتب كثير أفردت غريب الحديث بالتصنيف، أفردت غريب الحديث بالتصنيف، من جملتها كتاب أبي عبيد القاسم السلم، وهو من أجل الكتب وهو من الكتب المعروفة من أشهر الكتب. كتاب أبي عبيد القاسم السلم، وهو أبو عبيد من المتقدمين، أبو عبيد من أقران الإمام أحمد بن حنبل، وجمع في غريب الحديث وهو جمعه ممتاز ومهم جدا. ثم يعني ألفت الكتب بعد كتاب أبي عبيد كتب كثيرة جدا، إلى أن جاء ابن الأثير رحمه الله في كتاب النهاية، وهو هذا الكتاب في مجلد واحد مطبوع مطبوع في مجلدين، هذا الكتاب النهاية في غريب الأثر والحديث، وهو من كتب الجليلة جدا، وهو كتاب كما قلت في تهذيب التهذيب عصفورين بحجر يمكن أن يضرب فيه عصفوران بحجر، عصفور في الجرح والتعديل وعصفور في السير السلوكية، فهذا كذلك يضرب فيه عصفوران بحجر. العصفور الأول اللغة، فهو كتاب للإثراء اللغوي الكبير بالنسبة حتى لغير المشتغل بالحديث، يعني كأنك تقرأ مثلا في لسان العرب معجم جيد ومعجم لغوي، هذا معجم لغوي لكنه معجم لغوي خاص بألفاظ الحديث. العصفور الثاني هو شرح الحديث، شرح الحديث والسنة، يعني هو وطريقته بديعة، يأتي بأصل الكلمة ثم يأتي بكل تصريفاتها في الروايات. فمثلا يعني خلينا نشوف مثلا كلمة رضخ، تمام، يقول لك في حديث عمر وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم، قال الرضخ العطية القليلة. ومنه حديث علي ويرضخ له أو يرضخ له على ترك الدين إلى آخره، رضيخة قال عطية. ثم قال وفي حديث العقبة فقال لهم كيف تقاتلون، قالوا إذا دنا القوم كانت المراضخة، قال هي المرامة بالسهام من الرضخ الشدخ، والرضخ أيضا الدق والكسر. لاحظ الآن نفس الكلمة لكن معنى الأول عطية والآن الرمي والرضخ. قالوا منه حديث الجارية المقتولة على الأوضاح فرضخ رأس اليهودي قاتلها بين حجرين. ومنه حديث بدر شبهتها النواة إلى آخره من تحت المراضخ، قال هي جمع مرضخة وهي حجر يرضخ به النواة. وفي حديث صهيب أنه كان يرتضخ لكنة رومية وكان سلمان يرتضخ لكنة فارسية، أي كان هذا ينزع في لفظه إلى الروم وهذا إلى الفرس ولا يستمر لسانهما على العربية استمرارا. لاحظ الآن أنت أخذت فوائد لغوية وكذلك أخذت شرح ستة أحاديث يمكن في عدة أسطر، وهكذا يسير في ألفاظ الحديث. طبعا الكتاب ليس مصدرا لصحة الحديث وضعفه، هو يأتيك بما روي يعني جيد. وأيضا كذلك في قضية شرح الألفاظ من النواحي العقدية ليست دائما يكون صوابا، لكن الفكرة هي في أصل الباب وأصل المعنى. فهذا من جملة ما ألف، وكذلك كتاب الخطابي وغيره من الكتب الكثيرة في غريب الحديث، مثل ما هو في غريب القرآن في كتب جماعة غريب القرآن. طيب ممكن أقرأ في ابن الصلاح، احنا تعودنا مفترض ان تعودنا نقرأ في ابن الصلاح في غريب الحديث في نفس المبحث بعد القراءة من النخبة ومن النزهة. مئتين واثنين وسبعين يقول رحمه الله تعالى ابن أبو عمرو عثمان الصلاح، يقول معرفة غريب الحديث وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. قال هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة. لاحظ هذه فكرة أن علم الحديث ليس خاصا بالرواية وإنما أيضا بالدراية، وأن المشتغل بالحديث من المفترض أن يكون له اشتغال بهذا وبهذا. قال والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا عن الميموني قال سئل أحمد حنبل عن حرف من غريب الحديث، قال سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله بالظن فسأخطئ. والإمام أحمد في تورعه وتوقيه عجيب عجيب جدا، ويعني أظن أنه في كثير من الشباب الآن اليوم يحتاجون يقرأ سيرة الإمام أحمد فقط من باب التأدب، حتى في المسائل الحديثية المحضة الإسنادية المحضة اللي تقول الإمام أحمد، اللي تقول أنت الآن الطالب يأخذها في أولى ابتدائي حديث أحيانا الإمام أحمد يتوقف فيها. فمسألة مثل مسألة رواية مثلا مسألة عنعنة المدلس، يعني كثير ممن يدرس الآن علم الحديث يأخذها معلومة باردة باهتة، وهي أن المدلس إذا عنعن فإنه إيش؟ فإن حديثه مردود، جيد، حتى يصرح بالتحديث وبالسماع. وسئل الإمام أحمد عن المدلس لا يقول حدثنا وإنما يقول عن، أيكون حديثه حجة؟ فقال لا أدري. هذه في مسائل أبي داود الإمام أحمد، أبي داود صاحب السنن، قال لا أدري. ثم قال له أبو داود: الأعمش أين تصاد له الألفاظ، أو متى تصاد له الألفاظ؟ قال الإمام أحمد: يضيق هذا، أي أنك تحتج به. وكذلك سئل مرة عن تفرد أظن شريك، هل يحتج به؟ فقال لا أدري، وغير ذلك. وأحيانا يتهيب ببعض الألفاظ، يعني مثلا شيء يكون ثابت في الإسلام في الشريعة لكن يتهيب أن يقول فيه مفروض وفرض، وإنما وأحيانا يعني لا ينبغي كذا، يعني الإمام أحمد يتوقع. فهنا يقول لك لما سئل عن مسألة في الغريب فقال: سألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطأ. طبعا هو فسر غريب كثير، فسر غريب كثير، لكن هذا من المواطن التي سئل فيها. قال: ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا، وروينا عن الحاكم بن عبد الله الحافظ قال: أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ومنهم من خالفه فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكتاباهما صغيران. وصنف بعد ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام كتابه المشهور، فجمع وأجاد واستقصى. هنا أنا بس كان عندي ملاحظة على كلام ابن حجر، ابن حجر رحمه الله لما ذكر أبي عبيد قال: ككتاب أبي عبيد وهو غير مرتب وقد رتبه الشيخ إلى آخره. كان بودي أن يذكر شيئا في الثناء على الكتاب قبل أن يقول غير مرتب. ليس لي شيء، وإنما لأن كتاب أبي عبيد تحديدا هو من أجل الكتب في هذا الباب، ومن حتى كتاب بالنهاية ترى لا يغني عنه، لا يغني عنه. يعني هو ماشي الكلمات قد يكون استوعب كل ما في أبي عبيد وزاد عليه من كلمات، لكن في طبيعة النظام تأليف أبي عبيد. لكن انظر ابن الصلاح هنا ماذا قال؟ قال: فجمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم بموقع جليل. كتابه وقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن إلى آخر. ثم قال: ثم تتبع الكتبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور. فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على روائد أو زوائد، مكتوب روائد لكن هي زوائد مفترض، وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث إلى آخر الكلام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.